وأحب أن قبل أن نبدأ بشرح الموضوع أعلمني عليكم ترجمة موجزة للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق أو المفرق. طيب، قوله الحمد والثناء على الله، الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جهوده وبديع حكمته وأن في الحمد لجنس فهي تفيد الاستغراق العموم وتقدم الكلام عليها وعلى الفرق بينها وبين الشكر في الدرس السابق درس نخبة الفطر. الحمد لله، اللام في قوله لله للاختصاص، ولفظ جلاله مشتق من الإله، الله هو المألوه المعبود، الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. فلا يشرك به شيء لكمال حمده، الحمد لله العلي العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الحمد لله العلي الأرفق، الأرفق أي الرفيق في أفعاله فأفعاله كلها رفق. على وفق المصالح والحكم، وجامع الأشياء والمفرق، يعني أنه جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر. فما جمع بين خلقه ورزقهم وفرق بينهم في العقائد وفي الأشكال والصور والطول والقصر، والسواد والبياض، والحسن والقبح، كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته. وهذه الأشياء مواضعها اللائقة بها، قوله بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكبيرة، هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله الحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمة الله، أن حكمه تعالى، أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول، وتتعجب منها غاية العجب، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباره وبحاره وجميع ما يحتوي عليه وآتيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. قوله ثم الصلاة إلى آخره الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي الثناء عليه في الملأ الأعلى الثناء ممن يعني من الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى وفيها حصول الخير والسلام والرسول من الإرسال هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أي نسبا الخاتم الذي ختم الله به الأنبياء فلا نبي بعده مقال وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار آل النبي قيل هم بنو هاشم لأنهم هم الذين يقول إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم في نسبه وقيل هم آل بيته ومنهم أزواجه وقيل آل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة يدخل فيهم الصحابة. فيكون ذكرهم بعد الآل من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم. في العلم النافع العمل الصالح والثقة الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. تقدم الفرق بين النبي والرسول وبعض الأشياء تعلق بهم. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن قوله علم أمر بالعلم المقصود به تهيئة الذهن لما يلقى إليه وقبوله بعد ذلك. قوله هديت دعاء للطالب بالهداية بمعنيها دلالة وإرشاد والتوفيق. أن أفضل المنن قوله أن أفضل المنن منن الله على عباده كثيرة وأفضل ما من الله على عبده قوله علم يزيل الشك عنك والدرن. علم يزيل الشك عنك والدرن أي أن العلم النافع هو أفضل منن الله على عبده. وهي المنة التي تفضل الله بها على أنبيائه فلم يتميزوا عن الخلق بملك ولا جاه ولا مال وإنما تميزوا عنهم بالعلم. قال تعالى عنهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يمن على من يشاء من عباده وضابط العلم النافع كما ذكر في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات، فالشبهات تورث الشك والشهوات تورث درن القلب وقسوته. وتثبط البدن عن الطاعات، والمقصود من إرسال الرسل هو هذا الأمر، علم نافع وعمل صالح. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا العلم النافع، ودين الحق، هذا العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. الآية: فالعلم يجلب للعبد في مقابل الشهوات والشبهات والشهوات اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان تام الموصل للعبد لكل مطلوب، والمثمر للأعمال الصالحة. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لأنهم جعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بإيش؟ تبع قام يهدون بإيه؟ ماذا؟ بأمرنا. وش الأمرنا؟ هذا العلم النافع. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ما يمكن يكون إنسان إمام إلا بإيش؟ صبر. وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقين لا بد من الصبر واليقين. ثم قال: ويبشر الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ودرجات اليقين، درجات اليقين ثلاث يا اخوان، درجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى. علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين.
فعلم اليقين كعلمنا الآن بالجنة والنار، وعلم اليقين إذا ورد الناس يوم القيامة فأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، فرأوهما قبل الدخول. إذا كان وش هذا؟ عين اليقين، وحق اليقين إذا دخلوهما، حق اليقين إذا دخل، وإذا كان من السطر إذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. ولهذا قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل والشوارد، جامعة المسائل الشوارد. حطوا هذا الفراغ الذي يأتي معكم أنتم المنظومة، وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه، لجمع المسائل المتفرقة بكلام جامع. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه من أعظم قواعد الشرع، قال الشافعي يدخل تحت هذا الحديث أكثر من 70 بابا، 70 بابا، والذي يظهر أن الفقه كله يدخل تحت هذا الحديث، على هذه القاعدة. قول المؤلف فصل: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. غادي نكمل او نبدا غدا ان شاء الله، هذه اول قاعده نبدا غدا ان شاء الله، ناخذ اليوم المقدمه وغدا نبدا بشرح شرح. 70 بابا، والذي يظهر أن الفقه كله يدخل تحت هذا الحديث، هذا القاعدة. قول المؤلف: فصل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه نكمل او نبدا غدا ان شاء الله. هذه اول قاعده نبدا غدا ان شاء الله، ناخذ اليوم مقدمه وغدا نبدا بشرح القواعد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. رقق الصوت فيه، رقق الصوت فيه وارتخم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. القاعده الاولى من منظومة الشيخ رحمه الله، قوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعيد: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ضرير القاعدة. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر. وقوله عليه السلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها. حتى ما تجعل في امرأتك في مرتين، حتى ما تجعل في امرأتك. رجع البخاري ومسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وقوله عليه الصلاة والسلام: رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. رواه أحمد من حديث ابن مسعود بسند جيد. يعني معنى النية في اللغة، هو مصدر الفعل نوى ينوي كضرب يضرب وفي الصلاح لها معنيان، النية من معناها العام هي انبعاث القلب نحو ما يراه نحو ما يراه موافقا لغرض من جنب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. ونصفر أمية المعنى الخاص هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاب الفعل أو الامتناع عنه. بإيجاب الفعل أو الامتناع عنه. صوت فقط جدا لو نحطوه فيه. ومعنى القاعدة أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. أمثلة يوضح الكلام السابق، المثال الأول من قتل غيره بلا مصور شرعي إذا كان عامدا لفعله حكم، وإذا كان مخطئا فله حكم آخر. فالفعلان استويا في السورة واختلف في المقصد، فأعطي كل حكم ما يناسبه. أعطي يا أخوان، فأعطي كل فعل ما يناسبه من الحكم. مثال آخر، من قال لغيره خذ هذه الدراهم فإن التبرع كان هبة، وإلا كان قرضا واجب الإعادة أو أمانة وجب عليه حفظها، وإلا كان ضامنا. مثال ثالث، واضح المثال يا أخوان من قبل هذا؟ أعطيت خذ هذه الدراهم، ما هناك قرينة تدل على أني أعطيته لا هبة ولا، فلو طلبته في المستقبل لكان من حق المطالبة، ولو قال مثلا أنت نويت قصدت التبرع، فقال ما قصدت التبرع، قصدت إقرارك فقط، واضح؟ إذا يعني يختلف اختلاف قصد هذا المعطي، فإنما التبرع كان هبة وإلا كان قرضا أو أمانة. مثال ثالث، من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه، من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا، عليه ضمانها إذا تلفت في يده، عليه ضمانها إذا تلفت في يده ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر، كان أمينا فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعب منه عليها أو تقصير في حفظها. يقول الأخوان الآن الفعلان استوى صح ولا لا؟ هذا لقطه من لقطه لقطه، لكن هذا نوع ماذا؟ أخذها لنفسه، واضح؟ متى يستوى الكلام هذا؟ يستوى مثلا أن هذا الرجل هذا أفاق وتاب ونادر الله عز وجل، واضح؟ فنقول عليك أن تضمنها لصاحبها. وأما إن أخذها يريد تعريفها وردها إلى صاحبها انه لو ثبتت عنده فلا يضمنها. الاخر انتبهوا، الاول لو انها ثبتت عنده من غير تعب منه ولا تقصير بحبها ايضا يضمن، لانه روى ان اخذها ليش بنفسه ما اخذ امان وردها لصاحبها. طيب عنوان جانبي، ما المقصود من النية؟ يقصد من النية في العبادات أمران، الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، فمثلا الإنفاق عن المفطرات قد يكون حمية أو تداويا أو لعدم حاجة وقد يكون ابتغاء الثواب. والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة أو الاعتكاف، ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي وقد يكون قربة كزكاة أو صدقة. والذبح قد يكون للأكل، ويكون مباحا، يكون مباحا أي مندوبا للأوحية، ويكون عبادة. أو يكون لقبر ويكون كفرا، فإن نعود يصنع إلى عن الأمثلة ويتأمل. لاحظوا أن بعض الناس قد يطلب منه الطبيب أن يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يحصل الآن مثل الناس، وأنه أراد منه أن يحلل بعض التحريمات، وكان هناك زحمة مثلا وهو مطالب أن يأكل ولا يشرب، قد يستمر إلى المغرب وما أكل ولا شرب، لكن هل هذا فعل عبادة؟ مع أنه يعني أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما هو عبادة، هذا عادة. يسأل أيضا هو ومن ماله، هو ومن الناس أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكنه أراد الصيام الشرعي. وهكذا من دخل ليلة للمسجد وليس عنده ماء وأراد الاستراحة، يقول هذا عمله فيه عادة مباح ما في شيء. دخل معه رجل آخر أراد الاعتكاف في الليلة في المسجد، كلاهما نام في المسجد في الليلة، هذا عمله عبادة وهذا عمله وش، وهذا عمله عادة. هكذا الأضحية وهكذا الضبيعة مثلا تذبحها لأكلها عادة، أمر مباح. والأضحية يرضى إلى الله عز وجل، وكله ذبح الآن كله ذبح، لكن يختلف من المختلف المقصد أن منها فقط. أو مثلا يكون لولي من الأولياء ضريح من أضرحة ويكون كفرا وشركا بالله عز وجل. طيب قلنا يا أخوانا المقصد أول وشو سميه العبادات عن العبادات. الأمر الثاني الأمر الثاني تنميه العبادات بعضها عن بعض. التقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل فشرع في النية من تمييزها. مثاله رجل صلى بعد أذان الظهر أربع ركعات كهيئة صلاة الظهر، ولم ينويها ظهرا ولا تجزئه عن صلاة الظهر. لابد من التمييز بين الفرض والنفل. إذا أردت أن تصلي الظهر الفريضة تصلي أنك تريد الفرض، يعني يتصور هذا كثيرا في مثلا رجل دخل المسجد وصلى مع الناس والآن يريد صلاة الظهر زين، والناس يصلون ايش؟ يريد أن يصلون الظهر. هذا حسب بعض الأخوة دخل المسجد النبوي والناس يصلون ايش؟ الظهر. هو الذي في باله أنه صلاة العصر، هكذا حسب ذلك. فمن ارتدها إلا بعد ما فرغ من الصلاة يرى الناس يتنفرون، فقال له ماذا يتنفر الناس؟ مع الوقت له قال هذه صلاة الظهر. لما نقول صلاتك الأولى لم تجزئك لأنك لم تنوي بها الظهر، وإنما نويت بها العصر فأعد بعد الصلاة. إذا الأمر الثاني من المقصود النية هو تمييز العبادة عن العبادة. الأول تمييز العبادة عن العادة، والثاني تمييز العبادة عن العبادة. طيب هو عن جانبي نعم احفظوا من كل كتاب احفظوا. طيب كيف تكون المسار هذا يا اخوان؟ ها؟ كيف؟ طيب مثال اخر، لو ان رجلا دخل المسجد يريد صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، والناس يصلون الظهر، فما علم أن هذا الوقت هو الظهر إلا بعد الفراغ من الصلاة،
فيقال له أعد الصلاة، لأن الظهر لا تصح إلا بنيتها. مثال عنوان جانبي، هل من العبادات ما لا يشترط فيه النية؟ طيب، لما كانت النية مشروعة في تمييز العبادات عن العادات، والعبادات عن العبادات عن بعضها البعض، فإن هناك من العبادات ما لا يلتبس بغيره، فقراءة القرآن والأذكار لأنها متميزة بصورتها، لكن لا شك أن من استحضر النية فهو أعظم ثوابا ممن لم يستحضرها، الله جانبي. هل تدخل النية في العبادة المباحات؟ تدخل النية سائر القرب، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب إلى الله تعالى، وأما المباحات فيمكن أن تصبح عبادات، إذا صحبتها نية التقرب إلى الله تعالى، وإذا قصد بها التقوى على طاعة الله كالأكل والنوم والاكتساب والنكاح، إذا قصد به السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، عنوان جانبي يأتي غدا إن شاء الله. شروط النية، كم أضغط ما أسمع ولا أضغط المكينة لي. نعم يعني القطيرات القوى، بل هو إنسان